لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الأسطوانة 16 إلى هزيمة الأحزاب وتأديب القبائل المشاركة في الأحزاب وقصة إسلام سيد بني حنيفة، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة. تسلسلت بنا هذه الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى غزوة الأحزاب الخندق، ونحن الآن على نهايتها. حدثتكم كيف جاء الأحزاب، 10,000 مقاتل من العرب حركهم اليهود وحاصروا المدينة من شمالها، وأيضا في نفس الوقت تفاوضوا مع بني قريظة اليهود الذين داخل المدينة وعندهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. المكان الوحيد الذي يمكن أن يهجم عليه في المدينة هو إما الشمال أو الآن جنوب الشرق التي فيها بني قريظة، فنقضوا العقد وأعلنوا للمسلمين أنهم قد نقضوا العقد وسبوا الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم. وكان الذي يتولى أمر متابعة هذه المسألة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فسعد بن معاذ لما سمع سبهم وسمع سب سعد بن عبادة لهم قال لا تركهم يا سعد، الذي بيننا وبينهم أكبر من السب، خيانة عسكرية في أشد المواقف. واشتد الخوف على المسلمين، واستمر الحصار 45 ليلة. في الليلة 45 اشتد البرد واشتد الخوف واشتد الجوع واشتد الظلام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف الأخبار. هنا قبل أن أحدثكم عن هذه القصة، الذي يروي هذه القصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هو الذي شارك في هذه القصة. حذيفة يرويها متى؟ يرويها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد التابعين يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم فيقول والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، نبي الله رسول الله بيننا، والله ما نترك رجله تمس الأرض. شوفوا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا تعلقهم، شوفوا احترامهم، تقديرهم. يعني أنا أسأل الواحد منا، كم مستعد الواحد يدفع عشان يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستعد الإنسان يضحي بكل شيء عشان يرى؟ هذا حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التابعي يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان بيننا ما أترك رجلة تمس الأرض. فحذيفة هنا قال على مهلك، لا تقل هكذا يا ابن أخي، طول بالك، ترى الكلام سهل، أشهد أني حضرت الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد علينا الخوف كما وصف الله تعالى، ازاغت الأبصار، عيون تدور من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وصل بنا الخوف شيء ما تتخيله. أنا أقول لكم هذه القصة عشان بس لا نقلل من خوف شديد شديد، ممكن أي لحظة يأتي الموت من فوق، من جهة الشمال جهة الأحزاب، أو من تحت من جهة اليهود، مع شدة الظلام وشدة البرد والجوع والفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف خبر القوم، قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، 3 مرات ما حد تحرك، يعدهم بالجنة فلا يتحرك أحد. تخيلوا شدة الأمر الذي وصل على المسلمين، كبار الصحابة لم يتحرك أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الظلام لا يرى شيئا. شوفوا لما يزداد مع الخوف ظلام، من عنده استعداد يتسلل إلى معسكر الكفار في هذا الوضع ويرجع يأتي بالأخبار؟ فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم فلمست رجله حذيفة، فقال من؟ فقال حذيفة، خايف أن يأمر أن يقوم. يقول حذيفة والله ما كان على جسدي شيء من شدة الفقر الذي وصل بهم إلا قطيفة ثوب لامرأتي ما يصل إلا إلى تحت ركبتي بقليل، والبرد شديد ماني قادر أقف من شدة البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. الله الله، شوفوا كلمة حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، قال فما كان لي بد من أن أقوم، خلاص مدام أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، لابد أن أطيع. فقال يا حذيفة انظر لي خبر القوم، روح تجسس جيب لي أخبار. ولا تحدث أمرا حتى ترجع، لا تفعل أي شيء آخر، لا تتصرف أي تصرف، فقط ائتني بالأخبار وارجع. يقول وأنا في شدة الخوف وشدة البرد ما قادر أشوف أمامي شيء من شدة الظلام. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يشوف اللي تحته من شدة الظلام. يقول فسرت، فسبحان الله نزل علي الدفء. أول ما مشيت مهمة في سبيل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدير المعركة. يقول انتهى البرد في لحظات. يقول فنزلت الخندق وتسللت إلى الشمال الغربي معسكر قريش، والريح شديدة. يقول وإحنا في شدة الأذى من الريح، وإذ بالريح التي أصابتنا ليست بشيء بجانب الريح التي أصابت الكفار. يقول إحنا على الأقل بردانين وريح، أما هم خيامهم تطير، مشغولين بتثبيتها، وقدورهم تنقلب، لا قادرين يطبخوا لا قادرين يناموا، مشغولين بهذه الريح من شدتها. وإذ بنار كبيرة مشتعلة في منتصف المعسكر، قريب منها رجل ضخم قرب النار يتدفأ بها وينادي في القوم هلموا إلي هلموا إلي، وظهره لي. يقول فلما سمعت الصوت عرفته، وإذ هو أبو سفيان قائد الأحزاب، وليس هناك أحد بينه وبينه، مع الظلام تسلل دخل المعسكر ما حد يعرفه، ما حد قادر يشوف اللي أمامه، لكن عرفته من صوته ومن شكله ضخم. يقول فشددت سهمي، معي السهم، وهممت أن أقتله، ما بيني وبينه شيء، أضرب قائدهم وأقتله. يقول فتذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحدث أمرا حتى ترجع. شوف الطاعة والالتزام والدقة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار، لكن هكذا الجندي المنضبط التزاما بأمر قائده. فيقول فأعدت السهم. يقول فلما نادى القوم تجمعوا، فتجمعوا حول، دخلت معهم فجلسوا، فخطب أبو سفيان فيهم، قال إن هذا الأمر له ما بعده، يعني الآن سنتشاور في أمر خطير، فلينظر أحدكم من جليسه، ما حد شايف الثاني من شدة الظلام، الآن سينكشف أمر حذيفة جالس معهم. خاف حذيفة، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه الفطنة. يقول فالتفت إلى يميني، قلت من الرجل؟ فقال فلان. فالتفت إلى يساري، قلت من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص. يقول فلم يسألني أحد. شوف المفاجأة، فاجأ هذا فاجأ هذا، هو طلب من كل واحد يتأكد من هو جليس. فيقول تركوني، فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم ويقول رأيتم ماذا فعلت بنا الريح، ورأيتم ماذا فعل بنا البرد، صار لنا 45 يوم ما في شيء، ولا يبدو أنه سيحدث شيء، فإني أرى الرحيل. يقول فما أكمل كلمته وما أكمل خطبته حتى قام الجميع الرحيل الرحيل الرحيل. أصابوا جيش 45 يوم لا يحقق شيء ولا يحقق إنجازات مع شدة البرد وشدة الريح التي أصابتهم وابتعادهم عن أهلهم، يعني أمر صعب. يقول فذهبت رجعت ومعي خبر مهم جدا أن المسألة ستنتهي. يقول حذيفة، يقول ما كنت أشعر ببرد حتى رجعت إلى معسكر المسلمين، فسألت أين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا في الخيمة، فدخلت الخيمة. يقول ما دخلت الخيمة حتى راح الدفء، وبدأت أنتفض من البرد، خلاص المهمة انتهت. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فانتظرته ينتهي من صلاته وأنا أنتفض من البرد، فشعر بي، شوفوا رحمة صلى الله عليه وسلم، يشعر بي قاده، تعرفون الإنسان لما يرجف من البرد بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح ثوبه وغطاني به وهو في صلاته. يقول فوالله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا في ثوبه، صلي وأنا داخله معه في الثوب. انظر رحمة صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من صلاته التفت إلي، قال ما الخبر؟ فأخبرته بالخبر العظيم، الأحزاب سيرحلون. فذكرني بخير ودعاني بخير وقال نم يا حذيفة، وغطاني بثوبه الشريف. يقول فنمت بعد ليلة عجيبة جدا. يقول ما استيقظت إلا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يوقظني عند الصباح، قم يا نومان. فاستيقظت على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم معي، وإذا الأمر قد انتهى والأحزاب راحوا، ورد الله عز وجل الأحزاب وكفى المؤمنين القتال، لم ينالوا من المسلمين شيئا. سبحان الله، ليلة واحدة ينقلب الأمر كله، وانتهت غزوة الأحزاب. وجاءت سورة الأحزاب في أجزاء منها تفصل لنا هذه الغزوة،
شوفوا، خلونا نقرأ الآن الآيات بعد ما عرفنا القصة ونعرف كيف السيرة تفسر الآيات. من أهم ما نهدف إليه من وراء هذه القصص، ليس القانة، أنا لست حكواتي قصاص جاي أسلم الناس. قصص السيرة تعريف بالقرآن الكريم، لن نفهم القرآن إلا إذا فهمنا السيرة، بالإضافة إلى ما فيها من تغيير لاهتمامات الإنسان وتعريف بقدوات عظيمة وتغيير لخلق الإنسان من خلال معرفته بهذه القصص. يقول الله عز وجل: دعونا نستعرض القصة من القرآن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها. تدخلت الملائكة، قذفت في قلوبهم الرعب، والريح دوختهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، الأحزاب قريش وغطفان، ومن أسفل منكم اليهود، يهود بني قريظة، حتى وصل الأمر إلى شدة الخوف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي تعبير أبلغ من هذا في شدة الخوف؟ وتظنون بالله الظنون، خلاص يعني، طبعا تظنون بالله الظنون يعني ليس شكا في الإيمان، لكن دعاكم تقوموا للجنة ترددتم. هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما قال لهم كنوز كسرى وكنوز قيصر، لما ضرب الحجر، احنا ما قادرين نقضي حاجتنا وهو يعدنا أعظم دول في العالم. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، كيف تقاتلون، احموا أهلكم أحسن. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، نخاف على بيوتنا، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم، لو الكفار دخلوا المدينة، لو الأحزاب فعلا استطاعوا دخول المدينة، ولو دخلت عليهم من أقطارها، من أطرافها، من جهاتها المختلفة، ثم سئلوا الفتنة، طلب منهم أن يكفروا بالإسلام، كان كفرهم جاهز، ناس أصلا ما هم مؤمنين. شوف الله سبحانه وتعالى يحفظ الإسلام ويبين خطر هؤلاء. ويقول الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. مما ستذر، ستعيش قليلا، ثم يا موت يا قتل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم بخلاء، إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تزول أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا كان المسلمين خائفين، كيف المنافقين؟ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، شديدين في ألسنة كلامهم على المسلمين: أنتم الذين فعلتم، وأنتم الذين كذا، وإحنا كنا معكم لكن أنتم. يبتدي يجدوا الأعذار والشماتة وأي سبب حتى يثبتوا أنهم هم أهل الفضل والمسلمين لم يفعلوا شيئا. أولئك، يقول الله عز وجل أشحة عن الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وجاءت الآيات والآيات تفضح المنافقين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد الأحزاب دون أن يحققوا شيئا، وانتهت المعركة، ورجع كل واحد إلى بيته، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ونزع الثياب العسكرية وبدأ يغتسل من المعركة. وإذ واحد من الصحابة هو دحية الكلبي رضي الله عنه، صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشهور بالجمال، جميل جدا، وسيم جدا، يطرق الباب يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت له أم المؤمنين الباب فقال: أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يغتسل. قال: ناديه. قالت: يغتسل. قال: ناديه. فعرفت أن الأمر فيه شيء خطير. ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، دحية يناديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس وخرج فورا فكلمه دحية. هذا لم يكن فعلا دحية، وإنما هو جبريل عليه السلام تشكل في جسد دحية. والملائكة تستطيع التشكل في أجساد البشر. ألا تذكرون الحديث المشهور لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: شديد بياض الثياب، ليس عليه آثار السفر، فقال: ما الإيمان، ما الإحسان، ما الإسلام، هذا من؟ قالوا: جبريل جاء في صورة رجل يعلمهم الإسلام. هذه المرة جاء جبريل في صورة دحية، فقال: يا رسول الله، أوضعت سلاحك؟ يعني خلاص ألقيت السلاح، ما في معركة؟ قال: نعم. قال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال: ما الأمر؟ قال: إن الله يأمرك بقتال بني قريظة. المعركة لم تنتهي، صحيح الخندق انتهت، لكن هؤلاء الخونة المجرمين اليهود الذين خانوا في شدة المعركة لن يتأدبوا إلا بالقتال. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم فورا لبس الحرب وخرج إلى الصحابة الكرام. دحية كان قد خرج، قال هل رأيتم من شيء؟ قالوا رأينا دحية يخرج من عنده. قال ما هو دحية؟ ذاك جبريل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ما في هذا الكلام، دخلت صلاة العصر، الآن ما في صلاة عصر حتى نصل هناك. وفعلا بدأت الاستعدادات فورا، وكل واحد كان نزع اللبس بدأ يلبسه من جديد فورا، ما في فترة بين خندق وقريظة، وبدأوا يتجهون نحو قريظة. الذين وصلوا قبل المغرب صلوا هناك، الذين تأخروا بعضهم صلى في الطريق، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الاستعجال، بعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلون إلا هنا، فما صلى العصر إلا بعد المغرب. فلم يعتب على هؤلاء وعلى هؤلاء، لأن الحديث يحتمل هذا وهذا، وهذا من مسائل كيف يختلف العلماء. الصحابة اختلفوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من عظمة هذا الدين وسعة شريعة الإسلام. وصل المسلمون إلى بني قريظة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس لبس الحرب، وبدأت الآن غزوة جديدة للمسلمين، هي غزوة بني قريظة، معركة ثالثة مع اليهود. بنو قينقاع قد أجلوا، بنو النضير قد أجلوا، والآن بنو قريظة. وتجمع الجيش المسلم الذي الآن انتهى من المعركة أو انتهى من غزوة الأحزاب، ما في راحة، فورا معركة بعد معركة، تحركوا لحصون بني قريظة فحاصروها. الآن بنو قريظة يعرفون الخيانة العظيمة التي فعلوها، ويعرفون أنهم سيواجهون القوة الإسلامية، لكن بنو قريظة أقوياء، 700 رجل مقاتل في حصونهم، وعندهم من الطعام والماء ما يكفيهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتعل غيظا على بني قريظة لخيانتهم، شوفوا أنا نظرت في السيرة كلها، لم يكن هناك أخطر على المسلمين من لحظات الأحزاب، كاد الإسلام أن يستأصل في هذه اللحظات. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يشتعل، فعل فعلا نادرا لكنهم يستحقونه، سبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يسب، ما كان لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لكن هؤلاء المجرمون في هذا الوقت يخونون الإسلام ويخونون العهد. فقال صلى الله عليه وسلم يناديهم وهم في حصونهم، يا إخوة القردة والخنازير. بعض الناس على فكرة يقولون يا أبناء أو يا حفدة القردة والخنازير، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا، لأن القردة والخنازير الذين يعني مسخوا، اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير لم يتناسلوا، كانوا عقيمين. اللفظ الدقيق يا إخوة القردة والخنازير، إخوانهم، قد نزل بكم خزي الله عز وجل. اليهود فوجئوا، فوجئوا مفاجأة عظيمة، صار لهم سنين الآن بعد الهجرة، 5 سنين بعد الهجرة يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه، لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يسب ولا مرة، أول مرة يسب، والسب موجه إليهم. عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الغيظ، قالوا يا محمد أنت الحليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي حلم بعد هذا الذي فعلتوه في أخطر مواقف؟ لا حلم، تنزلون عن حكمي، تستسلمون، أحكم فيكم كما أشاء. تشاوروا، رفضوا، قالوا سيذبحنا ذبح، إذا هذا أولها بدأ بنا بالسب، ماذا سيفعل بنا لو تحكم بنا؟ فقالوا لا، لأنهم يعرفون جريمتهم، يعرفون غدرهم، ويعرفون أنهم فعلا يستحقون القتل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الحصار، وبدأ الحصار، المسلمين يهجمون من كل جهة، وحاولون أن يعبروا الحصن ويضربونهم بالنبال، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، 700 رجل غير النساء. هنا المنافقون الذين تخلفوا عن الأحزاب الآن شاركوا في المعركة، ليش؟ الآن فقط 700 واحد، واليهود أغنياء وحصونهم مملوءة بالذهب والغنائم الكبيرة، فيريدون أن يشاركوا فيها، جاءوا يشاركون في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اليهود أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أنت عرضت أن ننزل عن حكمك، لكن نحن نريد شوية تفاهم، شوية مشاورات، فأرسل إلينا واحد من حلفائنا. كان بعض الناس بينهم حلف مع اليهود، حلف مع اليهود يعني إذا حد اعتدى عليه يساعدونه، وإذا حد اعتدى عليهم يكون معهم. فأرسل واحد من حلفائنا من أصحابك نتفاهم معه، ما نريد واحد عدو لنا ولا ما بيننا وبينه علاقة. من حلفاء اليهود أبو لبابة رضي الله عنه، جاءهم أبو لبابة فأخذوا يستشيرونه، هم غير متأكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذبحهم، فقالوا ما الرأي عندك يا أبا لبابة؟ فقال الرأي عندي أن تستسلموا، ما عندكم حل آخر يعني. فقالوا يا أبا لبابة ما ترى سيفعل بنا محمد لو استسلمنا؟ يقول أبو لبابة فما شعرت إلا وأصابع يدي على رقبتي، يعني ينوي قتلكم. يقول فما وصلت يدي إلى نهايتها حتى عرفت أني أفشيت سر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر الصحابة أنه سيقتلهم لن يتركهم. الآن هذا الصحابي بحركة عفوية أعلن سر عسكري خطير، لأنه إذا عرفوا أن سيقتلهم لن يستسلموا، سيحدث قتال، سيقتل بعض المسلمين، لو استسلموا سيقتلون بدون معركة. فترك المشاورات فورا وخرج، ومن شدة خوفه أنه أفشى سر خان الله ورسوله لم يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى المسجد ونادى زوجته قبل أن يذهب، قال تعالي معي. مستغرب ماذا حدث، فذهب إلى عمود في المسجد فقال خنت الله ورسوله، ربطيني بالعمود ما يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى عني وفكني وإلا أبقى على هالحال توبة مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر أنه انكشف أمره أنه يريد أن يقتلهم، فقال والله لو جاءني لاستغفرت له، لكن مدام ربط نفسه ما أفكه حتى يتوب الله عليه. كيف يكشف سري الآن بسبب هذا الخطأ البسيط؟ ستحدث معركة. فظل مربوطا 6 أيام، تأتي زوجته تفك للصلاة ولقضاء الحاجة، يصلي ويقضي حاجته ويرجع مربوط، يطعمه وهو مربوط، إلى أن أنزل الله تعالى فيه العفو. قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الله سبحانه وتعالى عفى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وفك فيما بعد. لما اليهود اكتشفوا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على قتلهم، أعلنوا أنهم لن يستسلموا وأصروا البقاء في أماكنهم. هذا خطورة تصرف أبو لبابة، ولا كانوا يعني شاكين في الأمر، الآن عندهم من الطعام وعندهم من الشراب، ما عندهم مشكلة، مستعدين يجلسوا سنة متحصنين. واشتد الحصار. هنا كعب بن أسعد سيدهم جماعهم جماع سادة اليهود، قال لهم رأيتم ماذا حدث لكم والأمر الشديد الذي نحن فيه، خطر أشد خطر في حياة بني قريظة. فقال الأمر يحتاج إلى حزم، لازم يصير قرار حاسم، لازم نعمل شيء. قالوا ما الرأي عندك؟ قال ليس لها حل إلا واحد من 3 أمور، 3 أمور تحتاج قرار حازم ما في تردد. قالوا ما الرأي؟ قال الأولى عندي، قد علمتم والله أنه نبي، كلكم رغم كفركم تعلمون أنه النبي المذكور عندكم في التوراة، فتعالوا ندخل في دينه فهو لا يقتل أصحابه، نسلم تنتهي المسألة. فقالوا لا والله ما ندخل في دينه أبدا. شوفوا يعني في شدة خوفهم وهم يعلمون أنه نبي ورافضين، هكذا عناد اليهود وكفرهم. قالوا الأولى هذه مرفوضة، ما الثانية يا كعب؟ قال الثانية تحتاج قرار عجيب، أن نقتل نساءنا وأولادنا، نذبح أولادنا نذبح نساءنا ولا نترك لهم أحد في الحصن، ثم نخرج ونهجم هجمة رجل واحد، إما أن نقتل المسلمين أو يقتلونا، إما أن نقتل أو نغلب، إذا قتلنا هي النهاية، نساءنا ما هم موجودين وما في خوف على هؤلاء، وإذا انتصر لا نتزوج ويجينا أولاد وخلاص نرجع كما كنا. فقالوا ما ذنب النساء والأطفال لنقتلهم؟ طبعا قرارات عجيبة جدا، من يجرؤ على مثل هذا؟ قالوا الثالثة، قال الليلة ليلة السبت، وكان المسلمون إذا حصار وصل يوم السبت يرتاحون، لأن يعلمون أن اليهود لن يقاتلوا يوم السبت، فراحة كاملة ما في هجوم متوقع من اليهود، لأن الهجوم ممكن يفتحوا الحصون ويهجموا، فمدام ما في هجوم يوم السبت في راحة. فقال الليلة ليلة السبت، وهؤلاء أصحاب محمد يأمنون هجومنا، فنهجم ليلة السبت ونقضي عليهم وهم غافلين. فعلا يعني رجل داحي. فقالوا قد علمت ما فعل الله تعالى بالذين اعتدوا في السبت فقلبهم قردة وخنازير، كيف تريدنا أن نهجم يوم السبت فيعاقبنا الله؟ فرفضوا 3 اقتراحات. فقال والله ما فيكم من حازم. في بعض الحالات ما تحتاج تردد، تحتاج قرار أحيانا فيه أذى فيه شدة، ما في قرار سليم 100%، ما في قرار ما في سلبيات، لكن اختار أخف السلبيات. فقال ما فيكم من حازم، تترددون ستهزمون وتقتلون. هنا أثناء هذا الحصار طبعا ما فعل اليهود شيء، ظلوا في حصارهم. أثناء الحصار خرج واحد من اليهود اسمه عمرو بن سعدي، وكانت هناك حراسة بقيادة محمد بن مسلمة، كان دائما هو الذي يتولى الحراسة، رجل دقيق في قضايا الأمن والحراسة،
وعنده طبعا مجموعة تحرس معه يراقبون كل التحركات. فأول ما خرج عمرو بن سعدي أخذه محمد بن مسلمة وكاد أن يقتله، فقال له خذني لنبيك عندي خبر. طبعا لازم يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد والله لما غدرت بك اليهود ونقضوا العهد أنا الوحيد الذي رفضت، أنا رفضت أن ينقضوا العهد، ما كنت موافق على غدرهم بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، جاءه الوحي أنه فعلا رجل صادق كان رافض أن يغدر ولم يشترك مع الذين نقضوا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب الجميع، شوفوا هي ليست قضية عداء اليهود، هؤلاء خونة مجرمين، والدليل على هذا أن الذي لم ينقض العهد النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صراحة فذلك رجل نجاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك رجل نجاه الله بوفائه بسبب أنه وفى ولم يغدر. فالمسألة إذن ليست مسألة انتقام من يهود، هي مسألة انتقام من الذين نقضوا العهد. استمر اليهود متحصنين في حصونهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد طال، صار لهم 19 يوم الحصار، فتشاور مع بعض أبطال المسلمين من بينهم الزبير وعلي ومجموعة من الأبطال الأشداء، فهنا تعاهدوا قال لهم دبروا لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حركوا المعركة، فهنا تجمعوا وتعاهدوا على الموت وقالوا إما أن نستولي على الحصن أو نموت. وفعلا استعدوا للهجوم، طبعا اليهود من فوق حصونهم يراقبوا الأمر، واستعدت الكتيبة على رأس هؤلاء الأبطال. صرخ علي قال والله إما أدخل الحصن أو ألقى ما لقي حمزة، يسمع الكفار. رأى اليهود الموت، هذه مجموعة فدائية لن يرجعوا إلى الموت ويعرفون بطولة علي والزبير وهؤلاء الأبطال. فأول ما بدأت الكتيبة تتحرك سبحان الله قذف الله الرعب في قلوب بني قريظة، فنادوا بالاستسلام قالوا يا محمد نزلنا على حكمك، نزلنا على حكمك، احكم فينا ما تشاء. يعرفون لو حدث القتال ما في إلا الموت، الآن في احتمال قد يعفو الأولاد، يعني شيء قد يحدث. فاستسلم بنو قريظة بهذه الطريقة العجيبة بهذه المجموعة الفدائية بقيادة علي والزبير رضي الله عنهما، وفتحت الحصون ودخل المسلمون واستسلم الرجال 700 رجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتربيطهم جميعا. هنا جاء الأوس قالوا يا رسول الله أحسن إلى موالينا كما أحسنت إلى موالي الخزرج. بنو النضير تذكرون الذي نجاهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لما قال أحسن إلى موالي حلفائي فأطلقهم، فالآن الأوس حلفاء بني قريظة قالوا كما أحسنت إلى حلفاء الخزرج أحسن إلى موالينا. طلب صعب في وقت خطير، والمسألة تختلف، جريمة بني النضير جريمة عظيمة لكنها لا تقارن بجريمة بني قريظة الذين يعني شدع الأمر على المسلمين بسببهم. النبي صلى الله عليه وسلم احتار ماذا يفعل هنا حتى لا يحرجهم ولا يحرج نفسه، قال كلمة عجيبة تدل على ذكاء عجيب، قال هل ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا من؟ قال سعد بن معاذ. قالوا سعد سيدنا رضينا يا رسول الله. فوصل الخبر إلى بني قريظة ففرحوا قالوا يحكم فينا سعد، سعد حليفنا، ففرحوا رضينا بسعد. أين سعد؟ سعد الآن كان كما ذكرنا في الخيمة يطبب من جراحه بسبب الجرح الذي أصابه في الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باستدعاء سعد. سعد كان قد دعا دعاء قال يا ربي إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش فأبقني، ما أريد أن أموت حتى تقر عيني من قريش، فإنهم أبغض الناس إلي لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش، إذا خلاص إذا الخندق هي آخر قتال مع قريش فاقبضني، خلاص أريد أن أموت شهيد، ولا تقبضني. فكر قال ولا تقبضني، شوف بقية الدعاء، حتى تقر عيني من بني قريظة. من شدة ما رأى منهم، هو الذي كان عرف الخبر أنهم نقضوا العهد، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بسعد بن معاذ، فكان ما يستطيع أن يمشي من النزيف الذي أصابه ولا يستطيع أن يركب خيل من شدة الضربة وكذا، فوضعوه على حمالة، وضعوا الحمالة على حمار وأتوا به مستلقي. في الطريق تجمع سادة الأوس حوله، يا سعد أحسن إلى موالينا، أحسن إلى حلفائنا، قد نحتاجهم يوم من الأيام، يا سعد يا سعد. هو ساكت، فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمع سادة الأوس هذا القول ذهبوا ينعون بني قريظة، خلاص سينتهي أمرهم.
وصل سعد إلى حصون بني قريظة والناس كلهم مجتمعين، كل الناس مجتمعين، بني قريظة والأوس والخزرج والمهاجرين ينتظرون قرار سعد. فأول ما وصل سعد قام النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالس قام وقال قوموا لسيدكم، وهذا فيه إشارة إلى جواز القيام لبعض السادة وكذا، هذا جائز. فقام القوم إظهارا لمكانة سعد، والكل ينتظر الآن حكم سعد. فقال صلى الله عليه وسلم يا سعد قد جعلت حكم بني قريظة في يديك. فالتفت سعد إلى الأوس الحاضرين قومه، قال حكمي يمضي على الحاضرين؟ قالوا نعم. فالتفت إلى الخزرج قال ويمضي على الخزرج؟ قال نعم. قال ويمضي على المهاجرين؟ قالوا نعم. قال ويمضي على من ها هنا؟ والتفت جهة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم. الآن الكل ينتظر حكم سعد ورضي بحكمه. الآن الكلام بين المسلمين، اليهود لا يسمعون. قال سعد فإني أحكم فيهم بأن تسبى النساء والذراري، تسبى النساء والذراري يصبحوا عبيدا، نساءهم وأطفالهم، ويقتل الرجال جميعا، كل رجالهم يقتلون، 700 رجل، يعني ما في معركة للمسلمين قتلوا فيها 700 واحد، حتى أشد المعارك وأعظم المعارك لم يقتلوا 700 واحد. الآن في لحظة واحدة يحكم فيهم 700 يذبحون، حكم في منتهى القسوة. لكن لمن؟ لناس خانوا في منتهى الخطورة في أحلك اللحظات، كادوا يقضوا على الإسلام والمسلمين والمدينة بسبب خيانتهم هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وحسم الأمر، ما في إنسان كان متوقع هذا الحكم من سعد، يعني ممكن قتل رؤساءهم لأنهم حلفاء الأوس يمكن يلين لهم، لكن كان قد قال كلمة، قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، هذا الحكم الذي يستحقونه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الحفر في المدينة. الآن اليهود 700 واحد الرجال مربطين، فأمر أن يؤتى بـ10. جاء المسلمون أخذوا من اليهود 10 وأخذوهم، اليهود لا يعرفون أين سيذهب، الحفر بعيدة عنهم لا يرونها، فأخذوا للحفر فوضعوا فذبحوا ذبح الخراف، ثم جاءوا فنادوا 10 آخرين فذبحوهم. اليهود لم يعلن لهم الحكم ولم يعلن لهم ماذا يحدث، فكانوا يتساءلون أين يذهب هؤلاء اليهود. فهنا رئيسهم الحازم الذكي كعب بن أسعد قال والله ما رأيت أحمق منكم، ألا ترون أنهم ينادون بـ10 فلا يرجعون؟ ماذا تفكرون؟ إنه الذبح. عارف النتيجة وعرف أنهم يستحقون هذا، وفعلا 700 رجل يذبحون في يوم واحد ذبح الخراف، هذا جزاء الغدر من اليهود، هذا هو التعامل الذي يناسب يهود، لأنهم لا عهد لهم ولا ذمة، هذه الطريقة الوحيدة التي ناسبت اليهود. وعرفوا الجدية عند المسلمين، لما يعرفوا فينا الجد أننا نعم أهل السلام وأهل الرحمة، لكننا لا نرضى بأن نعطي الدنية من ديننا، ولا نرضى أن تنتهك حرماتنا، مقدساتنا، شرفنا، يقتل أبناؤنا، تهدم بيوتنا، لا نرضى بهذا، ليس بيننا وبينهم إلا الذبح أو يستسلموا. هذا تجلى في هذا الموقف، وبدأ ذبح اليهود 10 10، ما عدا أشخاص كانت لهم بعض القصص والمواقف، من بينهم الزبير ابن طابة، واحد من سادات اليهود وعالم حبر من أحبارهم، جاءوا به للذبح، فرآه رجل من الأنصار كان يعني له علاقة وثيقة به، وكان للزبير هذا فضل على هذا الأنصار، فقال يا رسول الله هب لي الزبير ابن طابة، فإنه أعتقني في الجاهلية قبل الإسلام، يعني كنت عبد وأطلقني، كنت أسرت وهو الذي حررني، فنفس بنفس، فكما أطلقني دعني أطلقه. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك. فجاء للزبير قال أنت حر؟ قال لا، حتى يطلق لي زوجتي وأولادي وأموالي. الآن واحد ونجيناك، الآن زوجته وأبنائه أسرى وأمواله كلها مأخوذة. فذهب الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا رافض أن يطلق إلا مع زوجته وأولاده وأمواله. قال هي لك. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم. ففرح الزبير بن طابة قبل أن يتحرك، الآن خلاص أطلق صراحة، روح أنت وزوجتك وأولادك وأموالك. فتوقف قال ماذا فعل بكعب بن أسعد سيد بني قريظة؟ قالوا يذبح. قال ما يفعل بحي بن أخطب؟ حي بن أخطب ليس من بني قريظة، من بني النضير، كان في الخندق بعد طرد بني النضير، وهو الذي حزب الأحزاب، وهو الذي عاهد كعب بن أسعد. قال إذا غدرتم أنا أكون معكم، مصيري مصيركم. وفعلا وفى وظل معهم لم ينسح. فحي بن أخطب يسأل عنه الآن، حي بن أخطب سيد من سادات اليهود، فسأل الزبير بن طابة هذا ماذا سيفعل بحي بن أخطب؟ قالوا يذبح. قال ما أربأ بنفسي عن مكان يذبح فيه كعب بن أسعد وحي بن أخطب. قالوا يا رجل أعطيناك حريتك وزوجتك، ما تريد الذبح؟ قال إذا هؤلاء يذبحون أنا أذبح. أصحابهم إلى الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ما أطلقهم، هو أطلقت لك، هم لا يطلقون، هؤلاء أكبر المجرمين، رؤساء القوم، كيف أطلقهم؟ فأصر على قتلهم. فأصر الزبير ابن طابة اليهودي هذا أن يقتل معهم، وهو يردد أصحابهم إلى الجنة، أصحابهم إلى الجنة. شوف المسكين. فقال أبو بكر رضي الله عنه يصحبهم إلى النار، يصحبهم إلى جهنم. فهذا شهادة من أبي بكر الصديق على أن قتل اليهود إلى النار. بعض الناس يتأول أنهم أهل الكتاب، هؤلاء قتلاهم إلى النار. آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أي واحد بلغ، واحد من اليهود بلغ قبل أيام فقط من استسلام اليهود، فجاء به المسلمون، خلاص قرار عام، كل واحد بالغ، هذا قرار سعد، كل بالغ يذبح، اسمه رفاعة. فرأته واحدة من المسلمات فأشفقت عليه، فقال لها نجيني من الموت، والله أصلي بس يعني أنجو من الموت. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أطلق لي رفاعة، فإنه وعدني أن يسلم ويصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه. فأطلقوه وفعلا أسلم وحسن إسلامه وأصبح من قراء القرآن، وكان إذا أراد أن يقسم يقول والذي نجاني من يوم بني قريظة، ما كان بينه وبين الموت إلا خطوات، فنجاه الله عز وجل. وهذا أيضا في دليل إحنا عدائنا لليهود في النهاية بسبب خياناتهم، لكن الذي يسلم منهم هو منا، بقية اليهود رفضوا الإسلام حتى مع الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الباقي، النساء والأسرى والصبيان أخذوا كعبيد ووزعوا كعبيد بين المسلمين يخدمون في بيوت المسلمين. وكان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ريحان القرظية، فلما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وزعت، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أسرى كباقي المسلمين. فلما جاءت بيت النبي صلى الله عليه وسلم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأبت، رفض، ما أترك دين. شوفوا اليهود أقل ناس إسلاما في التاريخ القديم والحديث هم يهود، فأبت ورفضت. قال لها إن أسلمت أعتقتك صيرين حرة وتزوجتك، فرفض وأصرت على دينها. في رواية قال لها أتزوجك بس أطلقك، فأصرت على دينها، فظلت أمة عبدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كاره لها بسبب إصرارها على دينها، هي الوحيدة من السبايا اللي كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي أصرت على دينها. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس وإذ يسمع خطوات تأتي، فقال هذا فلان يبشرني بإسلام ريحانة. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وفعلا دخل الرجل فقال يا رسول الله أبشر بإسلام ريحانة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أعتقها وتزوجها، ورواية أخرى أنها ظلت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم سبية. هكذا انتهت غزوة الأحزاب، وهكذا انتهت غزوة بني قريظة بهذه النهاية الفاجعة على اليهود التي يذكرونها إلى اليوم، لكنها بسبب خيانتهم واستحقاقهم. أيضا من الإشارات التي تتعلق بغزوة الأحزاب أن بعض المنافقين لما انسحب الأحزاب بدون أن يقولوا للمسلمين شيء، انسحبوا بسبب الريح والخوف، ورجع المسلمون ديارهم. بعض المنافقين ما كانوا يدرون أن المعركة انتهت، وما شعروا إلا بعد يوم أو يومين لما انتهت المعركة. يقول الله عز وجل عنهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، لو يرجع الأحزاب مرة أخرى لن يكونوا في المدينة، سيخرجوا خارج المدينة، يودون لو أنهم بادون في الأعراب في البدو يسألون عن أنبائكم، لن يكونوا حتى موجودين في المدينة ليساعدكم بأي صورة من الصور. هؤلاء المنافقين يقول الله عز وجل عنهم ولو كانوا فيكم، لو بقوا في المدينة ما قاتلوا إلا قليلا. تأتي آيات سورة الأحزاب تبين لنا هذه القصة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اقتدوا به صلى الله عليه وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب لن نفهمها إلا إذا عرفنا القصة، والآن عرفنا القصة، فانظروا كيف يعلق القرآن على قصة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين خانوا الله ورسوله وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة الشدة ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا رجعوا وهم في جدة الغيظ 45 يوم يحاصروا المدينة ما فعلوا شيء 10,000 يأتون ويرحلون لا نتيجة وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم الذين ساندوهم من أهل الكتاب بني قريظة الآن الكلام عن بني قريظة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم نزلهم من الحصون وقذف في قلوبهم الرعب استسلموا بدون قتال خوف ملأ قلوبهم فريقا تقتلون الرجال وتأسرون فريقا النساء والأطفال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها ما كان المسلمون يحلمون يدخلون ديار بني قريظة من شدتهم وقوتهم وكان الله على كل شيء قديرا بس سؤال هل ستفهم هذه الآيات لولا معرفة قصة الأحزاب هذا من معاني السيرة وأهميتها الآن نقرأ القرآن نستمتع لما نعرف قصص الأنبياء نستمتع بما في قصص الأنبياء لما نقرأ السيرة ثلث القرآن تقريبا قصص الأنبياء وسيرة فعندها سنفهم ونستمتع ونعتبر ونأخذ الدروس والمعاني ففهمنا الآن هذه السورة من غزوة الأحزاب هكذا كانت نهاية معركة الخندق بنو قريظة 700 رجل ذبح فيها أما الخندق اللي جاء فيها 10,000 لم يقتل فيها من المسلمين سوى 5 أنس بن أوس عبد الله بن سهم الطفيل بن نعمان ثعلبة وكعب بن زيد ثم بعد ذلك السادس كان سعد بن معاذ رضي الله عنه أما قتل الكفار فكانوا 3 فقط منبئ بن عثمان بن عبد الدار قتل بسهم وعمر بن ود ونوفل بن معاوية عمر بن ود قتله علي ونوفل بن معاوية قتله الزبير هذا اللي عبروا الخندق كل المعركة العظيمة هذه النتيجة هذا قتلاهم فيها ونختم هذه الغزوة بتعليق مهم جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم على قضية الأحزاب بعد هذا الفشل الذريع الذي أصاب هذه الأحزاب هذا التحالف قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة قال لا تغزونا قريش بعد اليوم بل نغزوهم الله انتهت الآن مرحلة الدفاع وبدأت مرحلة الهجوم لن يغزونا بعد اليوم جمعوا الأحزاب ساعدهم اليهود جمعوا 10,000 حاصروا المدينة ما صنعوا شيئا الآن الدور لنا وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب كل الذين شاركوا في الخندق وبدأ يعد الغزوات والسرايا إلى غطفان بني سليم كل القبائل التي شاركت عندها تغير الوضع الآن في نهاية هذه المعركة بينما النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهايتها في المسجد إذ بدم يسيل في المسجد فاستغرب فالتفت فإذا دم من الخيمة التي فيها سعد نكئ جرحه رغم كل التطبيب وبدأ يسيل فقال لرفيدة يا أهل الخيمة انظروا جريحكم فبدأت تحاول أن تنقذ دخل الصحابة الذين يفهمون في هذه المسائل يحاولون أن ينقذونه النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الخبر ثم ظل تحت جراحة فترة ثم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو بين أصحابه قال اهتز عرش الرحمن وما أراه اهتز إلا لموت واحد من أصحابي انظروا فنظروا قال انظروا سعد توقع سعد فنظروا فإذا سعد قد مات وجاء جبريل قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد فبكى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس يموت بكى عليه هذا العظيم ذو المواقف العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين مات النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يوم الأيام ثوب جميل جدا ناعم جدا من إحدى الغنائم الصحابة كلهم يمسكوا هذا الثوب متعجبين منه ثوب في منتهى النعومة من حرير فقال تتعجبون النبي صلى الله عليه وسلم من نعومة هذا والله لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذا فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقول صلى الله عليه وسلم عن سعد إن للقبر لضمة لو كان أحد ينجو منها ستصيب كل الناس ضمة القبر هذه لو كان أحد ينجو منها لنجا سعد ابن معاذ هكذا مكانة سعد وفضل سعد سعد الذي بإسلامه أسلمت الأوس وبإسلام الأوس نصر الإسلام سعد الذي في أشد المواقف في الخندق رفض أن يستسلم للكفار أو يعطيهم ثمار المدينة، سعد العظيم رضي الله عنه وأرضاه.
استتب الأمر للمسلمين، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الذين شاركوا في الخندق، فبدأت مجموعة من الغزوات والسرايا لأجل هذه المسألة، لتثبيت أمر الإسلام وأيضا للقضاء أو التأديب الذين شاركوا في الخندق. كل هذا في أحداث العام الخامس من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة من كبار الصحابة والأبطال، كان يعد بألف رجل، فخرج بثلاثين رجلا مقاتلا يختفي بالنهار ويسير بالليل، حتى وصل إلى مسافة سبع ليالي من المدينة، ففاجأ بني بكر بن كلاب وما كانوا مستعدين، فهجم عليهم فقتل عشرة منهم والباقون فروا، واستطاع أن يغنم غنائم عظيمة فيها 50 بعير وثلاثة آلاف شاة، ولم يمس النساء ولا الأطفال بناء على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق العودة حادث صغير له آثار كبيرة جدا. محمد بن مسلمة ومن معه من الصحابة الكرام وهم راجعين إلى المدينة وجدوا رجلا نائما في الطريق فأسروه، ما كانوا يعرفون من هو هذا الرجل. هذا الرجل أخذ، كان ذهب إلى العمرة مع الكفار لكن كان حربية ليس بينه وبين المسلمين عهد، فأخذ وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سر بنجاح هذه الحملة العظيمة والغنائم العظيمة وأخبروه عن الأسير، فقال أين هو؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، قال هل علمتم من أخذتم؟ قال لا والله يا رسول الله ما نعرفه. قال هذا ثمامة ابن أوثال سيد من سادات بني حنيفة. بنو حنيفة قبيلة عربية أصيلة وهم سادة اليمامة في مناطق نجد، كانت من أكبر القبائل العربية، وكانت أرضهم أرض زراعة وعندهم الحبوب والقمح، فكانوا يطعمون الجزيرة، كان لهم عدة من السادة من ساداتهم مسيلمة الكذاب، في هذه الفترة ما كان ادعى النبوة بعد، ومن ساداتهم ثمامة بن أوثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفه عمل شيء عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن أسير، فأمر أن يوضع ويحبس عند باب المسجد، وأمر الصحابة الكرام قال أحسنوا أساره، يعني أحسنوا معاملته وهو في الأسر. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتونه باللبن صباحا ومساء ويكرمونه إكراما بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في معتقله وهو داخله طالع، يلاطفه ويحدثه، وأول ما يبدأ كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ يسأله ما عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني ستثور بني حنيفة كلها لأجلي، 100,000 مقاتل، هكذا كانت قوة بني حنيفة، 100,000، ليس في العرب من عنده هذا الجيش، فكان كل العرب يخشونهم وهذا سيدهم. قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر سأشكر لك، وإن ترد المال سل منه ما تشاء، إذا القضية قضية أموال تفديني بها لك ما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ويدخل المسجد يصلي، ثمامة عن باب المسجد يشوف المسلمين داخلين خارجين مصطفين في الصلاة خاشعين، أيضا يسمع القرآن بتلاوة جميلة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى هذه المعاملة الحسنة، من أسير يكرم بهذه الصورة ويعامل بهذه الصورة، ويرى تعامل المسلمين مع بعضهم بأخلاق سامية، يعني الدعوة إلى الله عز وجل بالتعامل أثرها في النفوس أضعاف الدعوة بالكلام. وإحنا مشكلتنا اليوم كمسلمين نتكلم كلام جميل جدا، وفي السياسة وفي الكذا كل شيء نتكلم فيه كلام جميل، لكن لما نأتي إلى العمل كم إنتاجيتنا، كم عطائنا، كم أخلاقنا، كم صدقنا، وفاءنا بوعودنا، كلامنا كلام إسلام وأخلاقنا بعيدة عن الإسلام. للأسف المسلمون لما كانوا فعلا مسلمين فتحوا أندونيسيا كلها بلا سيف بلا حرب، فقط تأثر الناس بأخلاق التجار المسلمين، لو عدنا إلى مثل هذا لانتشرت الدعوة أضعاف أضعاف ما نراه اليوم. وظلت الحالة بين النبي صلى الله عليه وسلم وثمامة بن أوثال ثلاثة أيام، كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يسأل نفس السؤال ما عندك يا ثمامة، ويسمع نفس الرد صلى الله عليه وسلم يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، ثورة كاملة ستأتيك بسبب دمي، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال سل منه ما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل يوم الرجل يسمع القرآن ويتأثر، وتأثر تأثرا عظيما جدا بما رأى، لم يرى في حياته أخلاق مثل هذه الأخلاق، ولم يسمع كلام مثل القرآن الكريم. في اليوم الثالث سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، وإذ بنفس الإجابة إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن ترد المال سل منه ما تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أعفو. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب.
الرجل تأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبملاطفته بوجهه الجميل وحسن أخلاقه وأخلاق المسلمين الذين معه ومما سمعه من القرآن، فخرج خارج المدينة واغتسل ورجع وقال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله قد جئت وما من وجه أبغض إلي من وجهك وما من دين أبغض إلي من دينك وما من بلد أبغض إلي من بلدك، فوالله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما من وجه أحب إلي من وجهك وما من دين أحب إلي من دينك وما من بلد أحب إلي من بلدك، فأمرني يا رسول الله وقد أخذتني خيلك وكنت أنوي العمرة، فماذا أفعل يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم أتم عمرتك. وطلب منه أن يرجع إلى بني حنيفة يدعوهم إلى الإسلام. أسلم هذا العظيم السيد من سادات بني حنيفة، فتح عظيم للمسلمين، سيد من سادات أكبر قبيلة عربية يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن لا يبقيه في المدينة حتى يبقى له أثر هناك. خرج ثمامة لم يذهب إلى بني حنيفة، ذهب إلى العمرة يكمل عمرته. فلما وصل إلى العمرة استقبلته قريش استقبال حافل. أولا هذا سيد من سادات بني حنيفة، لكن هناك سبب أهم بالنسبة لهم. اليمامة ديار بني حنيفة هي مصدر طعام قريش، حبوبهم تأتي منها، يعني بدونها ما في خبز ما في طعام. كان علاقات اقتصادية وثيقة جدا بين الطرفين. فعندها استقبلوه قربوه إلى العمرة، فبدأ يطوف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كانت قريش ما تكتفي بهذا، كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تلبية شرك. فهو توقف عندها لم يقلها لأنها تلبية شرك. فتعجبت قريش وجاءوا إليه قالوا ما لك يا ثمامة، أصبت تركت دينك؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا طاش صواب قريش وأخذوه أسيرا. لو أسلمت بنو حنيفة مصيبة كبيرة على قريش.
فلما أسر ثمامة وصل الخبر إلى بني حنيفة أن ثمامة أسر، وثمامة أرسل لهم رسالة سرية يأمرهم بقطع الحبوب عن اليمامة، واليمامة هي المصدر الاقتصادي الرئيسي للطعام لقريش.
بنو حنيفة التزموا فلم يرسلوا أي حبوب إلى قريش. هنا حدثت مجاعة في قريش، بحثوا عن الطعام في أي مكان آخر موجود لكن كميات بسيطة ما تكفي مكة. فتأثروا تأثرا شديدا اقتصاديا بهذا الأمر، فأطلقوا ثمامة وقالوا له اذهب واترك لنا الحبوب. قال والله ما أتركها لكم حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن القرار الاقتصادي لبني حنيفة صار بيد محمد صلى الله عليه وسلم.
تحجبت قريش
عن هذه المكانة التي وصل إليها محمد، فرجع ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم بلا حول.
جاعت مكة، جاعت جوعا شديدا، وكادت تحدث كارثة في مكة. فأرسلوا وفدا بقيادة أبي سفيان قائد مكة وطلب اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ناشدناك الله والرحم، نحن أهلك، لا تمتنا من الجوع، إذن أن تأتينا الحبوب من اليمامة.
فأشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ثمامة أن يسمح بإرسال الطعام إلى قريش. وهنا شعر الناس بعزة الإسلام والقوة التي وصل إليها الإسلام. قبل أيام كانوا مطاردين محاصرين في الخندق، الآن عزة الإسلام وصلت أن مكة تستجديه الطعام.
هذا الحادث الصغير انتشر بين الناس وبين كيف أن العزة صارت للإسلام واستمرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق. خلاص الآن احنا مرحلة هجوم، انتهت مرحلة الدفاع، نغزوهم ولا يغزونا. فمن الحملات التي حدثت كذلك في ربيع أول من السنة الخامسة للهجرة حملة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني أسد، بنو أسد الذين شاركوا في الأحزاب، رئيسهم طليحة بن خويلد الأسدي شارك في الخندق هو وجماعته من بني أسد. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 فارسا بقيادة عكاشة بن محصن رضي الله عنه. لماذا أرسل عكاشة؟ لأنه من بني أسد، عكاشة بن محصن الأسدي من قومهم، يعرف الطريق ويعرف طريقة قتالهم، فاستطاع أن يصل إليهم وهاجمهم ففروا منه إلى الجبال. سيطر عكاشة على أراضيهم واستغرب ما في
في غنائم، كل الإبل كل الغنم ما في شيء موجود. فاستغرب فذهب إلى الأماكن اللي يرعون فيها كالعادة لم يجد. طبعاً كان بنو أسد مستعدين متوقعين بسبب اشتراكهم في الخندق متوقعين التأديب، فماخذين إبلهم وغنمهم وثرواتهم ماخذينها لمكان بعيد جدا. استطاع عكاشة أن يأسر واحد من بني أسد فحققوا معه فلم يعترف فأخذوه أسيرا. خاف هذا في الطريق خاف أن يقتلوه، فقال لا تعطوني الأمان وأدلكم على الغنائم. قالوا نعم نعطيك الأمان نطلقك إذا دلنا على الغنائم. قال تعالوا معي، فسار بهم مسافة مسافة طويلة حتى خاف عكاشة أن يكون كمين ولا خدعة، فأمسكه بدأ يضربه ويحقق معه. أنت تقدر أنت تسير بنا إلى كمين؟ قال لا والله خلف الجبل، ودله على الجبل. عكاشة وقف حتى لا تكون كمين، فأرسل رسولا إلى الجبل، وإذ خلف الجبل وادي مملوء بالإبل والغنم، أعداد ضخمة جدا، بني أسد كل أموالهم هناك. فأخذها المسلمون غنيمة ورجعوا وساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغنيمة العظيمة وتأديب بني أسد الذين شاركوا في الخندق. من الأحداث كذلك العظيمة التي حدثت في هذا العام غزوة بني لحيان. بنو لحيان هؤلاء ليس لهم علاقة بالخندق، لكن لهم علاقة بأمر حدثتكم به قبل الخندق، وهو فاجعة ماء الرجيع. هؤلاء الذين غدروا بعاصم بن ثابت رضي الله عنه وأصحابه، تذكرون الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، فغدر بهم هؤلاء الكفار ثم قتلوا نصفهم والباقي وأخذوهم إلى مكة وبادلوهم بأسراهم فقتلتهم مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نسى هذا الغدر، فبعدما أعطوا العهود والمواثيق بالأمان قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقرت الأمور أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حملة قادها بنفسه، وذلك تسمى غزوة. الغزوة هي التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أما التي يذهب فيها الصحابة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم فتسمى سرية لا تسمى غزوة. من هنا سميت غزوة بني لحيان. 200 فارس كلهم على الخيول يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم 200 ميل إلى ديار بني لحيان في جنوب مكة، قرب مكة بجهة الجنوب. طبعا بنو لحيان لأنهم كانوا غادرين وعرفوا العز الذي وصل إليه الإسلام كانوا خايفين دائما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجمهم، عرفوا أنهم تحت التهديد المستمر، فكانوا دائما حراسة مستمرة على مسافات طويلة تخبرهم بأي خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم حذرين، فبدل ما يتجه إليهم اتجه في اتجاه آخر وسار 20 ميلا حتى ظن الناس أنه يريد غزو الشمال، وهم جهة مكة بالجنوب. فانتشرت الأخبار أنه ذاهب إلى الشمال، والتف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بني لحيان في الجنوب، لكن بنو لحيان من شدة خوفهم ما نفعت معهم هذه الحيلة، لديهم العيون الكثيرة في أماكن كثيرة فهربوا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدهم في ديارهم، فبقى وخيم في ديارهم يومين حتى يثبت عزة الإسلام وتأديب لكل من يفكر في الغدر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق مر على وادي عسفان، وادي قريب جدا من مكة، فأرسل 10 من فرسان المسلمين بقيادة أبي بكر الصديق، فتوجهوا نحو مكة ودخلوا الحرم، دخلوا المنطقة المحيطة بمكة ووصلوا إلى داخل مكة واكتفى ورجع. وانتشر الخبر بين الناس أن محمدا قد دخل مكة، صار الآن هو الذي يهاجم. فقط كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينشر للناس أن إحنا الآن نغزو ولا يغزونا. في طريق العودة من هذه الغزوة بني لحيان أيضا حدث شيء صغير. مر النبي صلى الله عليه وسلم على، طبعا لما وصل إلى مكان الغزوة كان مكان قتل الصحابة قريب منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الصحابة في ماء الرجيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك صلى عليهم وترحم لهم شهداء ماء الرجيع رضي الله عنهم. أيضا في الطريق بين مكة والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة طلب التوقف ونزل ومشى مسافة بسيطة، وإذ بقبر قديم قديم جدا بالي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند هذا القبر، وبكى بكاء شديدا، دموع تنزل من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بهذه الصورة إلا عند حمزة لما قتل يوم أحد، الآن يبكي بكاء شديد. ثم قام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى القافلة وسار. الناس مستغربين لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما هذا القبر. هنا جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهدوء، قال يا رسول الله رأيناك تفعل ما لم تفعل من قبل، تقف عند قبر قديم وتبكي بكاء شديد، قبر من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، توفيت في الطريق بين مكة والمدينة ودفنت على جانب الطريق، فاستأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ماتت على الكفر، فأخذتني رحمة الولد لأمه
رغم أنها لم تسلم، لكن أنا أبقى ولدها وهي أمي وأنا رحيم بها، وهذا من شأن المسلم. ثم حدثت غزوة أخرى، هذه الغزوة تسمى غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة باختصار أن غطفان تلك القبيلة التي دائما على مشاكل مع المسلمين شاركوا في الخندق ولم يغنموا شيئا، وهؤلاء قوم يعيشون على الغنائم ويعيشون على يعني الهجوم على القبائل الأخرى، هذا مصدر رزقهم الرئيسي، فهم شاركوا في الخندق ولم يغنموا شيئا. يعني كيف معركة بهذا العدد وأعداد ضخمة جدا ولا يحصل على شيء؟ فدائما طماعين في الغنائم. قائدهم اسمه قائد غطفان اسمه عيينة ابن حصن. عيينة ابن حصن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: هذا الأحمق المطاع، أحمق ليس عنده رأي، آراء فاسدة. يعني بعض الحكام يجر بلده من مشكلة إلى مشكلة ومن كارثة إلى كارثة ومن اقتصاد إلى اقتصاد سيء ومن مشروع سيء إلى مشروع أسوأ وآراء حمقاء، والناس مستسلمة له، ماذا يفعلون؟ يعني بيده القيادة العسكرية وفي مجموعة بطانة له يطيعونه، وبالتالي يعني المسألة محسومة له، فيتصرف تصرفات حمقاء ولا أحد يستطيع أن يعمل معه شيء. الأعجب من هذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمر يتحرك له 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل يطيعونه لا يسألونه إلى أين وفيما، وين رايحين نقاتل ما حد يسأله، ليش رايحين نقاتل ما حد يسأله، أحمق، آراء هوجاء، مصائب يجرها على أمته لكنه مطاع. سبحان الله، كبعض الناس اليوم بعض الحكام تجد هذه واقعهم للأسف. من نعمة الله على أي بلد أن يكون يحكمها أناس عقلاء أصحاب حكمة أصحاب أدب، حتى لو كان عندهم شيء من الانحراف، لكن هذا من رحمة الله. يعني لو واحد مسلم ملتزم لكنه أحمق سيؤدي إلى كارثة بالمؤمنين، ولو كان واحد عنده شيء من فسق ولا فجور لكنه في تعامله مع الناس حكيم حليم لا يظلم، أو إذا يعني حدثت مشكلة يحاول أن يحلها بالحسنى وبالتفاهم، إذا واحد خاصمه يحاول أن يلينه ويبحث عن أي طريقة لتحسين التعليم تحسين الاقتصاد، هذا نعمة على المسلمين. وإن كان عنده في نفسه شيء من فجور ولا شيء من فسق، فجور على نفسه لكن حكمته وعطاء للناس، والعكس مصيبة. فهكذا كان الأحمق المطاع. فالأحمق المطاع أرسل مجموعة من الفرسان بقيادة ابنه فزارة ابن عيينة بن حصن، أرسله للهجوم على المدينة ليس لأجل قتل المسلمين ولا السيطرة على المدينة، وإنما لأجل الغنائم. وصلت هذه المفرزة من الكفار بقيادة فزارة إلى منطقة خارج المدينة، منطقة الزراعة خارج حدود المدينة، في مناطق واسعة زراعية تسمى الغابة، لذلك هذه الغزوة تسمى غزوة الغابة ولها اسم آخر غزوة ذي قرد. فذهب هناك فوجد إبل ترعى، وجد غنم، ووجد ثمار محصودة، ووجد واحد مزارع من الصحابة رضي الله عنه مع زوجته، فهجموا على المزارع قتلوه وهجموا على زوجته أسروها وأخذوا الإبل والغنم وفروا. هذا هدفهم. المزارعون الذين في المنطقة انتبهوا وشعروا بالخطر فتوجهوا نحو المدينة لإخبار المسلمين. أول من التقوا به هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، سلمة من أبطال المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة ابن الأكوع. أفضل من يقاتل على فرس أبو قتادة، وأفضل من يقاتل على رجليه سلمة بن الأكوع. يروون عن سلمة أنه كان بطل سباق، لو اشترك في السباقات هو الفائز دائما، حتى يبالغ بعض العلماء يقولون كان يسابق الخيل، لكن بالتأكيد أنه رجل سريع جدا، قدرة أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. فسلمة أول ما سمع الخبر بأن هجوم حدث على المدينة وغنائم أخذت منها صرخ: وصباحا وصباحا، هذا نداء الخطر ونداء الهجوم، في هجوم حدث علينا. ووصلت الصرخة هذه إلى أهل المدينة. سلمة لم يذهب إلى المدينة، قال للمزارعين: أخبروا أهل المدينة أنا سألحق هؤلاء. فبدأ يلحقهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الخبر أمر فورا مفرزة صغيرة أيضا من المسلمين، صرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الفزع الفزع، صوت العالي صلى الله عليه وسلم. تجمع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك مجموعة من الفرسان بقيادة سعد بن زيد رضي الله عنه وقال: أنتم سبقونا، لأن تعرفون استعداد الجيش يحتاج إلى وقت، 200 فارس أو أقل يذهبون يلحقون وأنتم سنلحقكم. طبعا لماذا؟ ليش ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فورا؟ هذه غطفان أكبر قبيلة عربية مقاتلة في هذه المناطق، فما يستطيع أن يخرج بدون استعداد للجيش، لا مؤونة لا طعام لا إبل لا فرسان، ما يصير. فأمر فورا سعد بن زيد أن يلحقهم، يقيل معه حوالي 200 فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع الفرسان حتى تجمع له 700 فارس ثم لحقهم بعد فترة. إذن ثلاث مجموعات تلاحق فزارة بن عيينة بن حصن. أول مجموعة فيها شخص واحد اللي هو سلمة بن الأكوع، هو سبقهم تحرك قبلهم وهو سريع أيضا. المجموعة الثانية سعد بن زيد ومعه مجموعة من الصحابة المقاتلين. المجموعة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم معه الجيش الرئيسي، كلهم يلحقون هؤلاء. أول من لحقهم طبعا سلمة بن الأكوع، فلما وصل إليهم بدأ يضربهم بالنبال فتوقفوا، بدأوا يضربونه ففر، حاولوا يلحقوه ما استطاعوا، أرادوا أن يكملوا الطريق رجع إليهم بدأ يضربهم بالنبال فرجعوا إليه ففر، وظل يشاغلهم فأخرهم. هم طبعا في البداية ما انتبهوا أنه هذا هدفه يأخرهم، لكن لما شافوه بهذه الطريقة يعني لا يريد أن يهجم ولا يريد أن ينسحب، عرفوا قالوا ما يفعل ذلك إلا من وراءه جيش. ففزار هذا حكيم عاقل، فأخذ ثلاثة من الفرسان وأبقاهم أمام سلمة وهو رابعهم، وطلب من باقي الجيش أن يذهب، فمنعوا سلمة، يحاصرونهم من كل مكان حتى لا يلحقهم. فوصلت الآن المجموعة الثانية من المسلمين الآن على الخيول، فهجموا على هذه المجموعة من الأربعة فقتلوا حبيب ابن عيينة بن حصن أخو فزارة ابن القائد العظيم عيينة بن حصن قائد غطفان، قتل الآن. فلما قتل حبيب بن عيينة فر فزارة والباقون معه وحاولوا أن يلحقوا بقومهم. طبعا كانوا ذات الوقت أي واحد يقتل إنسانا له سلبه، يعني كل ما عليه من ملابس وسلاح وكذا للذي قتله. أبو قتادة هو الذي قتله رضي الله عنه، وكان مستعجل يريد أن يلحق فزارة ومن معه، ما عنده وقت يأخذ هذه الغنيمة، فأخذ عبايته وغطى فيها هذا القتيل حبيب بن عيينة، الإشارة إلى أن أنا اللي قتلته، إذن سلبه لي. وأكمل الطريق لملاحقة الفارين، استطاع أن يلحق الفرسان وضرب المشركين بسهم، هم فارين الآن، فقتل واحد منهم ثم قتل الثاني. في هذا الوقت وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الجيش الكبير الآن، وصلوا إلى المكان الذي قتل فيه حبيب ابن عيينة بن حصن، وإذ رجل ميت مغطى وعرفون عباية أبو قتادة، فقال الصحابة إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل أبو قتادة. النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يكشف قال هذا قتيل أبي قتادة، ارفعوا عنه العباءة، فرفعوها فإذا بحبيب بن عيينة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، عرفه بدون أن ينظر إليه. سلم بن الأكوع الآن سبقته الخيول، خيول الكفار كانت قد مضت وخيول المسلمين تلحقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، هذا سلم يقول يا رسول الله أعطني 100 من الفرسان أنا ألحقهم وأدمر لك غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، يريد ب100 أن يهجم على 10,000، فقال يا سلم قد وصلوا ديارهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار من السماء أنهم وصلوا سهم، والفرسان ما هم مستعدين لمعركة ضد 10,000، ما في تجهيزات كافية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. المرأة المسلمة الأسيرة التي أسرت من المسلمين الآن أخذت إلى غطفان. سبحان الله، مصار الليل استطاعت أن تصل إلى الإبل التي كانت أخذت من المسلمين. من بين الإبل التي أخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة يعني أصيلة وكريمة، ويعني من الإبل التي تقطع المسافات بسرعة. أخذت الناقة فأبركتها فبركت، فركبت عليها تريد أن تهرب، لكنها مسكينة امرأة ما تعرف الطريق، فخرجت من غطفان وأخذت تدعو يا رب دلني على الطريق. وإذ بالناقة تتحرك وحدها، فتركتها والناقة بدأت تمشي مشي سريع كأنها موجهة، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء المرأة، فمشت نحو المدينة. فالمرأة فرحت، قالت والله لئن نجاني الله للطريق لأتقربن إليه بذبح هذه الناقة، أذبح له هذه الناقة. سارت الناقة وسارت حتى وصلت إلى المدينة وحدها، ونجت هذه المرأة من السبي، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وحكت له ما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالت لأني نذرت أن أذبحها فماذا أفعل يا رسول الله، فقال سبحان الله بئس ما جزيتيها، يعني هي أحسنت إليك نجتك وأنت تقتلينها ثم أنت لا تملكينها، كيف تنذرين شيء لا تملكينه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الأمر. هذا النذر باطل، لأنك لا يجوز الإنسان أن ينذر شيئا لا يملكه. ما يصير أنا والله أنذر أني أتبرع بسيارة صاحبي، يعني هذا لا، فهذا نذر باطل ليس له قيمة في الشرع، وهذا من الفقه الذي حدث في هذه المسألة. إذن نحن نلحظ من هذه الغزوة أن بعض العرب لا زالت عندهم الجرأة على المسلمين، رغم ظهور قوة المسلمين ورغم هجومهم على بعض القبائل، إلا أنها ما زالت موجودة هذه الجرأة من الكفار. من الأحداث أيضا التي حدثت في هذا العام حملة ذي قصة بقيادة محمد بن مسلم رضي الله عنه إلى ديار بني ثعلبة من الذين شاركوا في الخندق. لاحظوا الآن كلها من نتائج الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم أرسل سرية استكشاف، يريد أن يعرف أخبار بني ثعلبة، هل هم قاعد يستعدون لقتال، هل هم مستعدين لهجوم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية استكشاف، بدأوا يسيرون نحو ديار بني ثعلبة. طبعا بنو ثعلبة لأنهم شاركوا في الخندق كانوا منفتحين، وكانوا يعلمون أن التأديب بدأ على الذين شاركوا في الخندق، فكانت لهم عيون على مسافات طويلة جدا. محمد بن مسلمة كان قائد هذه المفرزة السرية الصغيرة للاستكشاف معه 10، وكانوا حاسبين حسابهم أنهم لما يقتربوا من ديار بني ثعلبة يصيروا حذرين. في بداية الطريق ما في شيء، وإذ بنو ثعلبة عيونهم على مسافات طويلة جدا، كانوا حذرين، فشافوا هؤلاء المسلمين جايين من جهة المدينة متجهين في اتجاههم من مسافة بعيدة، فحركوا 100 فارس. وفوجئ هؤلاء الصحابة 10 قبل أن يصلوا حتى إلى قرب ديار بني ثعلبة ب100 فارس يهجمون عليهم، فقتلوهم، قتلوا الجميع. من الذين أصيب في هذه السرية محمد بن مسلم نفسه، سقط مع القتلى وكان جريحا ما مات، الباقين ماتوا. فمحمد بن مسلم سقط جريحا والدم يفور منه، جاءوا إليه ضربوه برجلهم ما تحرك، فظنوه ميتا فتركوه، ظنوا أنهم قتلوا، فأخذوا أسلحتهم وغنائمهم ما معهم من الأكل وكذا ومروا. الآن محمد بن مسلم جريح يخاف يفتح عينه يكونوا ما زالوا موجودين، فساكت بين القتلى وعينه مغمضة، وظلت الفترة طويلة إلى أن أحس محمد بن مسلم برجل يأتي قربه، فظل على نفس حاله، فبدأ الرجل ينظر في القتلى فعرف أنهم مسلمين، فلما عرف أنهم مسلمين كان هو الرجل هذا مسلما، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد بن مسلم رضي الله عنه سمع هذا القول ففتح عينه، قال يا رجل أنا حي انقذني، فأخذه وضمت جراحة وأخذوا المدينة وطبب هناك حتى شفي رضي الله عنه، وهو من أبطال المسلمين الذين شاركوا حتى في فتح بصر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أن بني ثعلبة بهذه الصورة عرف أنهم جادين في مواجهة المسلمين، فأرسل بطل من أبطال المسلمين أبو عبيدة أمين هذه الأمة عامر بن الجراح، فرغم حذرهم استطاع أن يهجم عليهم، كانوا مستعدين ففروا بسبب الهجوم الإسلامي عليهم، فاستطاع أبو عبيدة أن يأسر أحدهم ويأخذ متاعهم وإبلهم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا هذا بأصحابه والذين شاركوا في الخندق. هذا الأسير لما وصل المسلمين عاش معهم فترة بالأسر، سبحان الله دخل الإسلام في قلبه فأسلم، فكانت هذه نهاية هذه السرية. هذه كلها الأحداث التي حدثت في العام 5 الهجري. كذلك حدثت سرية الجموم، وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين اشتركوا في الأحزاب، وجه 700 مقاتل بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، واستطاع أن يأسر بعضا منهم وفر الباقون وغنم الغنائم. وهكذا يعني أنا بس فصلت شوية حتى نعيش الجو الذي عاشه المسلمون في تلك الفترة، جو صراع قبائل تغزو بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذا الجو، يريد أن ينشر دعوة أمام قبائل تعيش على الهمجية والغوغائية والارتزاق بالغنيمة، يعني كيف ستدعو أمثال هؤلاء؟ فكان سياسة صلى الله عليه وسلم أولا أن يؤدبهم ويسيطر على مناطقهم ثم ينشر الدعوة بينهم. ظلت المسألة جهاد، جهاد مستمر، واستمرت الحملات بعد الخندق وبعد هذه الذي ذكرناها مجموعة من الحملات. أنا سأذكر لكم أهمها. من بين الحملات المهمة التي حدثت في هذه الفترة بني المصطلق، وهي غزوة رغم أنها ليست كبيرة لكنها تسمى غزوة العجائب، مما حدث فيها من العجائب، وهذا من حديثنا القادم ما بعد الخندق. وما زلنا يعني قبل فتح مكة وقبل الحديبية، الآن الأحداث التي بعد الخندق كلها من نتائج هذا الخندق الأحزاب، المعركة الرهيبة التي كادت تودي بالإسلام والمسلمين، الآن تأديب لكل من شارك حتى لا يفكروا مرة أخرى بالهجوم على الإسلام. مزيد من هذه الأحداث ونصل بعد ذلك إلى بني المصطلق في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونتمنى أن تنشروا هذا الفكر وهذه الأخبار بين أبنائكم ومن حولكم. شكرا لكم.